نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 84 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة صاد، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذه هي الآيات الأولى من سورة صاد. وسورة صاد سورة مكية، آياتها 88 آية، وكلماتها 732 كلمة، وحروفها 3760 حرفا. وهذه السورة المكية القصيرة تسمى باسمين: سورة صاد وسورة داود. انما سميت بسورة داود لورود اسمه في الآية 17 من السورة وما بعدها: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ففيها تذكير للرسول صلى الله عليه وسلم بعبد الله ورسوله داود. وهذه السورة تتحدث من أولها إلى آخرها عن الصبر. داود كان نبيا صابرا وكان رسولا صابرا. وتتحدث السورة أيضا عن أيوب، ولقد كان أيوب نبيا صابرا ورسولا صابرا. وقد يقول قائل: هذا أيوب عرفناه لأنه صبر على المحنة، صبر على الابتلاء الذي ابتلاه الله به، فما بال داود وهو رسول ملك وسليمان ابنه رسول ملك؟ فأي ابتلاء في الملك؟ وأقول لكم إن لله في المنح ابتلاء، وإن لله في المحن ابتلاء، بل إن الابتلاء في المنحة أصعب من الابتلاء في المحنة. الذين يبتلون بالفقر أقل من الذين يبتلون بالغنى. الغنى يحتاج إلى صبر أكثر من الفقر، والصحة والمرض. الصحة أشد ابتلاء من المرض والغنى، وكل النعم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. هل يشكر الإنسان ربه على النعمة؟ والشكر نوع من إدراك النعمة. وكثير من الناس تشغلهم النعم عن ربهم، بل وتشغلهم عن أنفسهم وعن واجباتهم. ولقد عرفنا كثيرا من الناس كانوا مقبلين على الله وهم فقراء، فلما شغلهم المال انصرفوا عن الله سبحانه وتعالى وانشغلوا بالمال. هؤلاء كانوا في حاجة ماسة إلى تعلم الصبر. هذه السورة فيها تعليم للصبر، والقرآن الكريم يعلم الصبر للأغنياء ويعلم الصبر للفقراء، يعلم الملوك كيف يصبرون، ويعلم الفقراء كيف يصبرون. فالجميع مدعو إلى الصبر. والقرآن كتاب لا تظهر آثاره في العصر الأول فقط، ولكن آثار القرآن الكريم تظهر كل زمان. والله يقول في آخر هذه السورة: ولتعلمن نبأه بعد حين. وهذه الآية تقرأ اليوم وتقرأ غدا: بعد حين، بعد حين، بعد حين. وكلما مر حين من الزمان كلما ظهرت معجزات القرآن. وتسمى السورة سورة صاد أيضا، وإنما سميت سورة صاد بحرف من حروف المعجم. ونلاحظ أن السور الثلاثة التي افتتحت بحروف مفردة مثل صاد ونون وقاف سميت السور بأسمائها: سورة صاد، سورة نون، سورة قاف. كذلك السور التي سميت بحرفين بعضها سميت به كسورة طه وسورة ياسين وما شكل ذلك، بخلاف السور المكونة من ثلاثة حروف أو أكثر. فالسور التي افتتحت بحرف واحد من حروف الهجاء أو حروف المعجم سميت به: سورة صاد، سورة قاف، سورة نون. والله سبحانه وتعالى يدلنا بهذا على أمر عجيب في الخلقة. إن هذه الحنجرة والحبال الصوتية التي تخرج هذه الحروف، تخرج الحروف العربية وتخرج مجموعة الحروف اللاتينية حتى الهرطقات واللغة واللغات الرطانية وما شكل ذلك تخرجها هذه الحبال الصوتية. ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق للبشر هذه الحبال الصوتية وهذه الحنجرة التي تستطيع أن تخرج هذه الحروف المتناغمة، كل حرف له شكل معين في هذه الحنجرة، لو أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق لنا ذلك لكنا نوعا من العجماوات. وتأمل هذه الحنجرة التي يصدر لها الأمر من المخ بأن تنطق الخاء فتنطقها، تنطق الضاد، تنطق الدال، تنطق الذال، والحروف موزعة على الشفتين واللسان والحنجرة توزيعا معينا ومحددا، وكل حرف يعرف مكانه المناسب فينطق به صاحبه دون تلعثم أو دون خطأ. في اللغة العربية وفي آلات اللغات الموجودة في الأرض إنها آية من آيات الله، وهي من الآيات التي ينبغي أن يتدبرها الإنسان حينما ينطق حرفا كهذا الحرف صاد أو قاف أو ألف لام ميم أو غير ذلك من فواتح السورة. وهذه السورة كما قلت لكم مكية، والقرآن إما مكي أو مدني، إما مكي أو مدني، يعني سور نزلت في مكة أو سور نزلت قبل الهجرة وسور نزلت في المدينة أو سور نزلت بعد الهجرة. وتأمل إن المدينتين أو القريتين اللتين نزل بينهما القرآن الكريم هما مكة والمدينة. لم تنزل آية من آيات القرآن الكريم في عاصمة كبيرة من عواصم العالم، لم ينزل في القاهرة شيء من القرآن، ولم ينزل في بغداد شيء من القرآن، ولم ينزل في العواصم الكبرى الهندية أو العواصم الكبرى الصينية أو العواصم الكبرى الرومانية شيء من القرآن، إنما نزل بين قريتين مغمورتين تماما في العالم القديم. وتصور لولا القرآن ولولا نزول القرآن في هاتين القريتين هل كان أحد يحس بمكة أو يحس بالمدينة؟ هل كان أحد يعرف ما مكة وما المدينة؟ وهي جبال، بلاد غارقة في الجبال بعيدة عن الأنهار، بل لا تأتيها الأمطار إلا قليلا. من كان يصدق أن تظهر هذه المدينة المنورة أو مكة المشرفة وتسود على العالم كله وتعلم العالم كله؟ من كان يظن أن فتى يتيما أميا من بلد محاصر بالجبال يعلم العالم كله وهو وحده صلى الله عليه وسلم القادر بعون الله وتوفيقه على حل كل مشاكل العالم؟ وما تعقدت مشاكل العالم الداخلية أو الخارجية إلا لبعدها عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما اقتربت منه صلى الله عليه وسلم تنحل مشاكلها، سواء أكانت مشاكل سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو نفسية أو أخلاقية سلوكية، كل المشاكل تنحل بمدى الاقتراب من محمد صلى الله عليه وسلم. يعرف ذلك الأولياء، أولياء محمد ومناصروه، ويعرف ذلك أيضا أعداء محمد ومنابذوه. صاد والقرآن ذي الذكر، القرآن ذي الذكر الشرف، وهو كتاب ذكر تذكر الله به، وحينما تذكر الله يكون لك ذكر، يكون لك شرف ونباهة في الناس. فالقرآن كتاب ذكر شرف، شرف لكل من قرأه، شرف لمن قرأه حسبة لله سبحانه وتعالى، فهو شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم وشرف لأمته. يقول الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك ولقومك يعني شرف لك ولقومك. فالقرآن شرف وتاج عظيم يتوج به المسلم ذاته. صاد القرآن ذي الذكر، والقرآن ذي الذكر مليء بذكر الله سبحانه وتعالى. وليس هناك كتاب ذكر الله سبحانه وتعالى بأدق عبارة وأوفى عبارة إلا القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي فيه توحيد الله كما جاء في القرآن الكريم. صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. في آخر سورة الصافات التي سبقت قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأثبت ربنا لنفسه العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في هذه الصورة يقول: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. عزة الله وعزة الذين كفروا. انظر في هذا الزمان تجد أن هناك عزة الذين كفروا، عزة الذين كفروا في أمريكا، عزة الذين كفروا في روسيا، عزة الذين كفروا في العالم كله. ومن الكفار كفار أقزام، ومن الكفار كفار عمالقة. العمالقة والأقزام من الذين كفروا يدعون العزة، وهناك الأقزام يسرعون ليأخذوا العزة من الذين كفروا، ليأخذوا الملك، ليأخذوا السلطة من الذين كفروا. والله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء فيقول: أيبتغون عندهم العزة، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة لله، والعزة لا تؤخذ إلا من الله، والسلطان من الله وحده، ومن لا يأخذ السلطان من الله فلا سلطان له. والملك يؤخذ من الله وحده لأنه هو مالك الملك والملكوت، ومن لا يأخذ الملك من الله وحده فلا ملك له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالذين يريدون العزة من غير الله يذلون، ومن ابتغى العزة عند غير الله ذل سبحانه وتعالى. والذين يحاولون أن يجدوا الأمن أو الأمان عند البشر يخطئون كثيرا. فالبشر ليس عندهم أمنا وليس عندهم خوفا. لا يستطيع بشري أن يخيف بشريا، ولا يستطيع واحد من البشر أن يهب واحدا من البشر الأمن. إنما الذي يعطي الأمن هو الله، والذي يعطي الخوف هو الله وحده. أما البشر فهم كالفئران المذعورة، مهما كانوا ومهما حاولوا أن يظهروا للناس بأنهم ذو بطش وذو مكانة وذو قدرة. والله سبحانه وتعالى بين لنا في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بيّن الله ذلك في هذه الآيات الكريمة، بيّن أن الأمان منه وحده. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يخاف إلا الله، والله سبحانه وتعالى جعل اسم المؤمن من الأمان وجعل اسم المسلم من السلام. فالذي يحس بالسلام هو المسلم، والذي يحس بالأمان هو المؤمن. وحينما خوفوا إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن لا يكون إلا للموحدين، هم وحدهم الذين يحسون بالأمان مهما كثر البغي من حولهم ومهما كثر الطغيان. والطغاة لا يحسون بالأمان أبدا، الطغاة في ضعف، الطغاة في خوف، خوف للحظة وخوف من المستقبل. هم يعيشون في قلق ويعيشون في اضطراب ولا تهدأ لهم نفس أبدا. أما المؤمن فهو دائما هادئ الأعصاب مطمئن الضمير، لا يخاف ولا يجبن ولا يرهب أحدا على الإطلاق. صاد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، في عزة. وإذا كان الذين كفروا في عزة فالذين كفروا ليسوا بمتحدين، الكافرون مختلفون. ويا ويل الكافر حينما يقع تحت يد كافر، انتقام الكافر من الكافر بشع. وقد يكون الكافر أكيل الكافر وزميله وشريكه في جريمة واحدة، لكن إذا سقط داسته كل النعال، حتى النعال، نعال الذين كانوا يقفون في صفه وكانوا يضربون عن يد واحدة، وحينئذ نجد أن السهام التي كانوا يلقونها في صدر الغير يلقونها في نحور أنفسهم وفي صدور أنفسهم، وتلك عقبى الظالمين. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أمم كثيرة أهلكها الله. الطغاة يهلكون كل يوم ولا أحد يتعظ ولا أحد يعتبر، والطاغية في حد ذاته يعيش سكران، يعيش مخدرا، لأن للطغيان سكار، ولأن للطغيان نوع من البلبلة العقلية التي تعمي وتلغي العقل، فهو يعيش بلا عقل، لا يتعظ بما بين يديه من المثلات، ولا يتعظ بما خلفه، وإنما هو يعيش سكرانا، مجنونا، فاقد العقل، فاقد الرشد. والله ينبههم ويقول له وكم أهلكنا من قبلهم من قرن. فنادوا أدركونا أغيثونا، من يدرككم من يغيثكم؟ لا أحد، كل الناس فيكم، كل الناس الشمتانون فيكم، في رائحتكم الكريهة، في غدركم، في تآمركم، في أيامكم السوداء. الناس لا يطيقونكم، الناس يعتبرونكم شيئا من الوحوش الهمجية، بل الوحوش أشرف منكم، الوحوش أطهر منكم، لأن الوحوش لا تغدر كغدركم ولا تخون كخياناتكم. فنادوا ولا تحين مناص، مناط يعني مفر، يعني ملجأ، لا حماية لكم، الأرض لا تحميكم، لا شجرها ولا حجرها لا يغنيكم من بأس الله إن جاءكم، فنادوا ولا تحين مناط، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يريدون أن يكون منذرا أجنبيا من بلاد الخارج، من بلاد تركب أفيال، أما أن يكون المنذر منا، من بلدنا، من جلدتنا، يتكلم بألسنتنا فلا، لا بد أن نتعلم في الخارج، تأتينا إرساليات من الخارج لتعلمنا، تعلمنا كل شيء حتى الدين، كل شيء يصور. فلما جاء الرسول من بينهم من أرضهم يعرفونه، يعرفون صدقه، والعجيب أن صدق محمد لم يكذب به أحد، لم يكذب أحد من أهل الأرض محمدا، الذين عايشوه في مكة شهدوا بصدقه، والبشرية إلى اليوم تشهد بصدقه، سواء أكانت بشرية موالية أو معادية، الكل يشهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه صادق، كل الأمم تشهد بصدقه، حتى اليهود والنصارى الكل يقول صادق، لكنهم لا يقبلون نبوته مع شهادتهم جميعا بأن هذا الكلام القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يمكن أن يصدر إلا من فم رجل صادق هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكذاب لا يقول مثل هذا الكلام، الكذاب لا يقول مثل هذا الكلام، إنما يقوله الصادق فقط. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر، هذا كذاب، هذا ساحر كذاب. سبحان الله، ساحر إن أتى بمعجزة، ألف معجزة حسية فعلها محمد صلى الله عليه وسلم، وكلمة ألف إنما جئت بها من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، فقد عدد ألف معجزة حسية صحيحة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، كلما أتى أمامهم بمعجزة حسية قالوا هذا سحر، وإذا تكلم بالوحي قالوا بمجرد ألسنتهم، ولذلك يقول الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، مجرد الفم، ليس القلب مؤمنا بها، إن يقولون إلا كذبا، يتهمونه بالكذب بمجرد ألسنتهم، لكن قلوبهم على يقين أنه صادق وأنه على حق. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إسقاط للآلهة، أيريد أن يسقط الآلهة، آلاف الآلهة يريد أن يسقطهم ويبقي إلها واحدا، من يقبل هذا؟ لو أنها مناصب وزارية لما قبل أحد، لو أنها مناصب مشايخ بلد ثم جئت لتلغي مشايخ البلد وتبقي شيخ واحد، هذا لا يمكن، مشايخ القبائل تلغيهم وتبقي واحد، هذا غير ممكن، وقاسوها بعقولهم الدنيئة الرديئة، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يريد أن يسقط كل الآلهة ويبقي إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، هذا كلام لا يدخل العقل، سبحان الله، مع أن كلامهم هم هو الذي لا يدخل العقل، لأنهم قاسوا الله على البشر، هذه واحدة، ولأن التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه، وأن التعديد هو الباطل الذي لا شك فيه، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ثم كلمة أجعل، هل الآلهة ملك محمد أو ملكهم؟ حتى يتصرف إله ينزع وإله يبكي، هو جعل الآلهة إلها واحدا وأنتم تجعلون الإله الواحد آلهة، إذا مسألة صناعية بحتة، هم يصنعون الآلهة مصانع لتفريخ الآلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وثيقة أخرجوها لمحمد صلى الله عليه وسلم، انظر انت تؤمن بعيسى نعم وتؤمن بامه بانها صالحه نعم انت تؤمن بي ان الله ارسل عيسى نعم وانزل الانجيل نعم فهؤلاء يقولون ثلاثه المله الاخره يقولون ثلاثه ونسوا ان الذي يؤمن به محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبه لعيسى غير هذا فمحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بعيسى البشر الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن بان عيسى كان يؤمن بان الله واحد لا شريك له اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في المله الاخره وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما هذا ان امشوا يعني استمروا على دين اجدادكم وتواصوا فيما بينهم واصبروا على الهتكم كل واحد يصبر اصبروا على الهتكم نخشى ان يضللكم محمد كما قال فرعون عليه لعائن الله حينما قال للمصريين اني اخاف فرعون خايف على المصريين من موسى اني اخاف ان يبدل دينكم يغير دينكم او ان يظهر في الارض الفساد من المفسد فرعون ولا موسى لكن فرعون خايف لموسى يظهر في الارض الفساد وفرعون يخاف على الشعب المصري المسكين انه موسى يغير دينه هيغير دينكم دين ايه نوم عليه اني اخاف ان يغير دينكم او ان يظهر في الارض الفساد او ان يظهر في الارض الفساد نفس الكلام وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم كل واحد ياخد باله فتحوا الهتكم تمسكوا بها محمد نخشى ان يضللكم واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد شيء يراد فتنه مدبره بليل فتنه محبوكه فتنه مسبوكه ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره المله الاخره هي النصرانيه يقولون بثلاثة محمد يقول بواحد خالف حتى الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أقول قولي هذا وأستغفر والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق اختلاق كذب أنزل عليه الذكر من بيننا لماذا اختاره الله هو فمن ترشحون أنتم فلان طب لو فلان اختاره الله سؤال نفسه موجود لماذا اختار الله هذا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم واذا تكون النبوة والكتاب بترشيح عام وانتخابات عامة انتخابات عامة ورشاوة وتزوير لاختيار نبي والله سبحانه وتعالى يقول اهم يحسبون رحمة ربك أهم يتدخلون حتى في شؤون الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري القضية ليست قضية محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون إنهم لا يكذبون محمدا ولكنهم يجحدون بآيات الله سبحانه وتعالى فهم يتظاهرون بتكذيب محمد، ولكنهم في الحقيقة يتدخلون في شؤون الله، يريدون أن يختار الله النبي بعد استشارتهم هم، وبعد أن يوافقهم على الاختيار وعدم الاختيار. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، للآن لم يذوقوا العذاب وسيذوقون العذاب. كان أهل مكة لما نزلت هذه السورة هم الذين يعذبون، هم الذين كانوا يعذبون المسلمين. انتظروا انتظروا، بعد قليل سيتحول الوضع، ستكونون أنتم المعذبين وسيكون الصوت في يد المسلمين. أيها الناس، أيها الناس، إن المسلمين الذين كانوا يعذبون في مكة أصبحوا هم حملة السيوف في المدينة. أيها الناس، إن المستضعفين في مكة أصبحوا هم الأقوياء في المدينة. أيها الناس، إن الذين ما كانوا يقدرون أن يعلوا كلمة الله في مكة هم الذين دوى صوتهم في المدينة. أيها الناس، إن المتكبرين الذين كانت تجلجل أصواتهم بالوعيد والتهديد والنار والحديد في مكة أصبحوا مكبلين في المدينة، وتقطع رؤوسهم ويرمون في القلب. هذا ما حدث، هذه هي صفحة التاريخ. والله سبحانه وتعالى يقول: بل لما يذوقوا عذاب. هم يعذبون الآن، لم يذوقوا العذاب، لكن حينما يذوقون العذاب سيعلمون كل شيء، وسيذوقونه في الدنيا قبل الآخرة، وسيملأ الله بيوتهم نارا في الدنيا قبل الآخرة، وسيملأ الله قلوبهم نارا في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة سيعذبون العذاب الأكبر. فهم يلقون أولا العذاب الأدنى، ثم يلقون بعد ذلك العذاب الأكبر. ولن تبكي عليهم السماء، ولن تبكي عليهم الأرض، بل الأرض تلعنهم، والسماء تلعنهم، الجبل يلعنهم، والذر يلعنهم، والمضر يلعنهم، والبحر يلعنهم، والنهر يلعنهم، السماء تلعنهم، والأرض تلعنهم، الملائكة تلعنهم، والجن يلعنهم. ملعونون في الدنيا، ملعونون في الآخرة، ملعونون أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة؟ إن هذا إلا اختلاف. أنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ عندهم خزائن الله، خزائن الله، خزائن الرحمة في إيد هؤلاء الناس. كذبي الواحد لا يرحم نفسه، والله إن الواحد من الطغاة لا يستطيع أن يرحم نفسه، والله إن الطغاة لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم حتى من أنفسهم ومن ذويهم ومن أقرب المقربين إليهم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز، هو العزيز وحده، الوهاب الذي يعطي النبوة لمن يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ هل هذا ملك للطغاة؟ السماء والأرض وما بينهما؟ فليرتقوا في الأسباب، يمسكوا حبال السماء ويطلعوا لها، ويبتغون إلى ذي العرش سبيلا، يحاولوا يطلعوا لصاحب العرش سبحانه، ويتخلقوا معه، يدخلوا معركة مع ذي العرش، العرش الحقيقي، العرش الحاكم، المسيطر، المهيمن. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب؟ جند ما،
سبحان الله تعبير قاتل. جند ما جنود العالم يا رب كلهم ضدك، خيالك العالم كلها ضدك وضد رسلك، ضد الانبياء، صوابير ورا صوابير، مخازن السلاح يا رب في العالم ضدك، مشحونه لضرب كل كلمه طيبه تخرج من فم يعبدك ويوحدك. ولكن الايه تشير الى هذا كله بسخرية. جند ما هنالك مرميين في الزباله، كل جنود العالم في الزباله، نعم، كل حشود العالم، نعم، كل تكتلات العالم، نعم، كل مناطق النفوذ، نعم، جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب، مجموعه هزيله مهزومه من الاحزاب. ايه يعني العالم هيعمل ايه؟ الجنود والحشود كل ده ماذا سيصنع؟ يصنع مجاعه، سيتحول رغيف الخبز الى طلق بارود. ما الذي سيحدث اكثر؟ وتتدخل إرادة الله في الوقت المناسب، فإذا بالحشود مبددة وإذا بالجنود مشردة وإذا بهم كلهم طاروا أيدي سبا. قد يقول قائل ومتى؟ أقول لك انظر إلى الخلف من أيام آدم إلى اليوم، الخلف البعيد، لا أقول لك الخلف القريب لأني لا أتكلم في السياسة. انظر الى الخلف البعيد، دعنا مع نوح وعاد وهود وهؤلاء جنود وحشود ضعف ابتلعتها الارض. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، فرعون ذو الاوتاد، الجبال، الوتد الجبل، جعل الجبال اوتادا، وفرعون كان بيعمل جبال لاجل يدفنوا جثته النجسه فيها، وفرعون ذي الاوتاد، وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه، كل كذب الرسل فحق عقاب، حق عليهم عقاب الله. فماذا كانت النتيجة؟ ضاعوا، وضاع ريحهم، وضاع صوتهم، وضاع فكرهم، وضاعت مدنيتهم، وضاعت آمالهم، وضاع منهم كل شيء، وأصبحوا الآن تحت النعال. وهكذا كل طاغية متكبر متجبر لا يؤمن بيوم الحساب. نعوذ بالله من الطغاة والطغيان، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أتحدث معكم لبضع دقائق ثم أقدم لكم الأخ العالم الشيخ عبد الراضي ليتمم معكم أحاديث الجمعة الماضية، وبارك الله فيه وبارك الله عليه وشكر الله له أن قام بهذه الخطب. بقي من درس اليوم آيتين اثنتين، قوله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أما الآية الأولى
فهي تهديد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكافرين المعاندين الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوا ووقفوا ضد دعوته بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن. الله سبحانه وتعالى يتهددهم ويقول: وما ينظر هؤلاء. ما ينظر يعني ما ينتظر، يعني هؤلاء تأتيهم فجأة، يأتيهم العذاب فجأة، صيحة واحدة ما لها من فواق. كلمة فواق ظرف زمان صغير جدا لبضع ثواني. حينما يشرب الإنسان الماء وهو يشرب الجرعة بين الجرعة والجرعة اسم فواق، ما بين الجرعة والجرعة. فهذه اللحظة البسيطة بين الجرعة والجرعة، والبعض أطالها قليلا فقال إن الفواق هو حلب الناقة، الحليب ما بين الحلبة والحلبة. المهم أنه وقت قصير، ما ينظر هؤلاء وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. إذا جاءت الصيحة ما لها من فواق. إذا كان الإنسان قد تجرع جرعة لا يستطيع أن يتجرع ثانية. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. الكافرين هم الذين يقولون، الكافرون يقولون: ربنا عجل لنا قطنا. القط النصيب، عجل لنا جزاءنا او نصيبنا اللي انت بتهددنا به. واذا هم لا يدعون الله عن ايمان، وانما يتهكمون: يا رب عجل لنا العذاب اللي بتقول عليه. والبعض فهم من قط الكتاب، عجل لنا كتابنا قبل يوم الحساب. لكن نقراه نشوف انت كاتب ايه، يعني ورينا الكتاب دلوقتي لكن نشوفه. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط اما ان الجزاء او الكتاب، كتاب الاعمال. عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ثم يقول الله لنبيه: اصبر على ما يقولون وانصر عبدنا داود. كيف يصبر وكيف يذكر عبد الله داود؟ هذا هو موضوع الاسبوع القادم ان شاء الله. واترككم مع اخينا الشيخ عبد الراضي ليتحدث معكم، واعتذر لظروف صحيه، فيتقدم اليكم الاخ عبد الراضي ليكمل الحديث ان شاء الله. الا في الافتقار الي، واصلي واسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه، واستن بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأعتقد بعد ما سمعنا لا يحتاج الأمر على تعقيب، ولكن يمكننا أن نلحق ذلك بحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، حتى يتبين لنا صدق ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يؤكد عليه القرآن الكريم. فلقد روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل، حتى لو أن الرجل قد زنى بأمه لفعلتموه. هذه رواية الترمذي. وهناك رواية أخرى رواها الإمام البيهقي وأبو داود، يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. هذا الحديث وأحاديث مماثلة كثيرة يؤكد لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الناس في زماننا هذا أصبحوا مقلدين، ونهى الإسلام أساسا عن التقليد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التقليد الأعمى لا يجوز للعبد اتباعه. وتقليدنا في هذا الزمان تقليد كثير، إما بالأقوال وإما بالأفعال وإما بالأحوال، فأقوالنا تعددت. ما من إنسان عربي إلا وتجده ينسى اللغة العربية ويبدأ بنصف الكلام، نصف إنجليزي ونصف عربي. كل ما تؤكد تقول له يقول لك أوكي، الموضوع ده أوكي، إن شاء الله نراك غدا وما فيش مانع. وبعدين تلاقي نسي اللغة العربية نهائيا وبدأ يدخل. ومعلوم أن الذي ينطق بلغتين فهو يجهلهما معا، بدليل أنه يحاول أن يكمل واحدة بالأخرى، وهذا دليل على جهله. فإما أن يتكلم باللاتينية وإما أن يتكلم بالعربية الفصحى التي يجب على كل مسلم أن يحاول أن يعيد نفسه وأن يتأقلم على هذه اللغة العربية. هذا نوع من التقليد. أما التقليد الفعلي فهو في الأحوال، لبسه حسب الموضة. الموضة المنطلون واسع أصبح منطلون شارلستوني، المنطلون ضيق أصبح منطلون ضيق، القميص مزركش مفتوح في النص يلبس سلسلة، تقليد كما يفعل اليهود تماما، وهم الذين نصبوا لنا أمثال هذه العلامات. وأشد الناس تعلقا بهذه الأمور ربما النساء، ولكن الرجال سبقوا النساء في تعليق القلائد وتعليق السلاسل وتعليق الدميات في صدور الرجال، وليسوا حقيقة برجال. إذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لتتبعن سنن أو سنن من قبلكم، السنة هي الطريقة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، في رواية شبر بشبر. أما رواية الترمذي حذو النعل، ومعنى كلمة حذو النعل يعني نعلك بجوار نعل مقلدك تماما، فهو يرفع نعله تضعه أنت نعلك مكان نعله تماما، ربما بطريقته، مع أن الله عز وجل نهانا أن نتبع هؤلاء وسماهم الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تسيروا وراءهم، لأن الشيطان معروف يسحب الإنسان من إيمانه إلى كفره، من نوره إلى ظلامه، من إيمانه إلى ضلاله، هذا معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا بألا نقلد الأمم السابقة. ولكن ما نبني عليه الحديث من مقصود بأن من المسلمين، أو أقول بعبارة أفصح، من المستسلمين من ينقاد وراء هؤلاء وأصحاب النعرات الكذابة، تماما كما قال الكفار اصبروا على آلهتكم. فهؤلاء هم الصوفيون، إذا قلت لهم إنك تدعو من دون الله فيظن أنك تسب شيخه أو تسب إلهه، فإذا بأصحاب الطرق يتمسكون، ويقول بعضهم لبعض اصبروا على آلهتكم أو على معبوداتكم، ولكن لا يقولوها بصورة واضحة بصورة جلية، وإنما يلف ويدور حول المعنى الأساسي، دول سنية سيبهم فوادي وإحنا فوادي وهكذا. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يأمرنا بأمر يجب علينا أن نأتمر به، وعندما ينهانا عن نهي يجب علينا أن ننتهي عنه. لذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه، نتيجة التقليد. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من اتباعهم حذو النعل، حتى لو أن الواحد فيهم أو الرجل فيهم زنى بأمه لفعلتموه وظننتم
ان هذا ليس به ضرر وان هذا ليس به ذنب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلمنا بمثل هذه الاحاديث لنعي ما يقول النبي وليصدق ما يقوله القرآن الكريم. هذا وبالله التوفيق. الاخ يسأل بالنسبة للمسابقات الدينية في مثل مسابقة بيوت الرحمن التي تقدمها إذاعة القرآن الكريم ومن جوائزها حج وعمرة، ما رأي الدين في مثل هذه المسابقات؟ هي مسابقات خير، وهي مسابقات تشحذ همم العبد أن يسعى إلى فهم كتاب الله ليتتبع آيات القرآن الكريم، أو إلى فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم. ومثل هذه المسابقات أرى لا بأس بها، والله أعلم بالصواب، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتسابق في أمور الخير وأن نسارع إلى أمر الخير. فالله عز وجل بين لنا في سورة آل عمران وفي الآية 133 يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المسارعة هنا تدريب العبد نفسه على طاعة الله عز وجل، فإذا تدرب الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى وتمرسوا على عبادة الله عز وجل، هنا يحتاج العبد إلى مسابقة وإلى مفاضلة، فيقف المتسابقون على صف واحد ألا وهو صف الإسلام، حتى يبدأ السباق الحقيقي إلى فوز رضا الله سبحانه وتعالى. هذا ما يبينه ربنا عز وجل في الآية 21 من سورة الحديد، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك أي هذا الأمر في السباق فضل الله، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. هذا ما أعلم، والله أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.